زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى توحيد الله، فأوضح الله به الحجة وبين به المحجة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أغلى ما لدى المسلم عقيدته التي يؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم العقيدة والاعتناء بها تأصيلا وضبطا وفهما هي أهم المهمات وأعظم الواجبات عليه، لأنه لا تتحقق الغاية من قيامه بعبادة الله إلا بها. فإن رأس العبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه هي العقيدة. فالعقيدة بالنسبة لعلوم الدين كالشمس للدنيا والعافية للبدن، وهي للأعمال بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. فهل يقوم بنيان إلا على أساس متين؟ وهل يرتجى من شجر ثمر بلا أصول طيبة ومنبت حسن؟ والعقيدة الإسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وما أجمعوا عليه، وهي المنهج الحق الذي لا يسع أي مكلف الخروج عنه أو العدول، وبتعلمها يعصم المسلم نفسه من الهوى والضلال، من الشرك والبدعة والانحراف والزيغ. هذه العقيدة التي هي حبل الله المتين، ويلازم المسلم بها جماعة المسلمين أهل المعتقد الحق، ويكون من عداد أهل السنة والجماعة، ومن الفرقة الناجية من النار، ومن الطائفة المنصورة في الدنيا والآخرة. والمطالع لأحوال البشر وتعدد عقائدهم واتجاهاتهم وأفكارهم وأحزابهم وفرقهم ونحلهم، يجد العجب العجاب والضلال البعيد. ولذلك يحتاج المسلم إلى معرفة عقيدته حتى يسلك الصراط المستقيم الذي يحميه في خضم هذه الأهواء وهذه السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لما نقول، هذا عنوان الدورة، ضوابط في العقيدة الإسلامية، ضوابط جمع ضابط، وهي القضايا الكلية التي تجمع تحتها جزئيات كثيرة. ومعظم المتقدمين من العلماء استعملوا القاعدة والضابط بمعنى واحد، وكثير من المتأخرين من أهل العلم فرقوا بينهما بأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، كما ذكر ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر. فلو أخذنا على سبيل المثال من القواعد في الفقه، اليقين لا يزول بالشك، فهذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في أبواب الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في البيوع، في الطلاق وغير ذلك، ولذلك يقال لها قاعدة. لكن عندما نقول كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، هذا متعلق بأي باب من الأبواب؟ الطهارة فقط، في المياه فقط. ولذلك يقال له عند المتأخرين ماذا؟ قاعدة ولا ضابط؟ ضابط. يطلق بعض العلماء الضابط بمعنى القاعدة والقاعدة بمعنى الضابط، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن لما نقول ضوابط في العقيدة الإسلامية، فإننا نقصد بالضوابط إذن القواعد التي تجمع لنا مسائل العقيدة في كل باب من الأبواب، بحيث تضبط لنا مسائل هذا الباب، وتميز هذه المسائل عما يشتبه بها، وكذلك تبين لنا وجه الحق فيها، توضحها، تقسمها؟ ولمعرفة الضابط في فروع العلوم كلها أهمية قصوى. يعني مثلا لو قلت مثلا الضوابط في أصول الفقه، الضوابط في مصطلح الحديث، الضوابط في العقيدة، لكن الضوابط في العقيدة أهمها، وتكمن أهميتها في أن الضوابط تسهل دراسة العقيدة وتعرض أبواب العقيدة في تقاسيم مختصرة واضحة فيها أمثلة بعيدة عن الجدليات والفلسفات والتعقيدات، ثم إنها كذلك تضبط مسائل العقيدة وتعرف الفروق بين هذه المسائل. فمثلا الضوابط تعرفك الفرق بين أنواع الشرك، يعني بالضابط تعرف الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، تعرف الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، تعرف الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وكذلك فإن إهمال هذه الضوابط وعدم الاطلاع عليها وعدم استقرار هذه الضوابط في النفوس يؤدي إلى التخليط والالتباس وحصول المتشابه في النفس. فمثلا لا يميز الواحد في هذه الحالة بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، مثلا تؤدي إلى تعامل خاطئ مع الناس كالتسرع في تكفير شخص لا يستحق التكفير وإخراجه عن الملة وهو ليس بخارج عن الملة. يعني مثلا الذي فعله شرك أصلا، شرك خفي، لكنه ليس شركا أكبر مخرج عن الملة مثلا. وهكذا الضوابط تمنع من التسرع، وأيضا فإنها تبرئ ذمة المسلم من هذه التسرعات في الأحكام وهذه الأخطاء التي فيها ظلم للعباد. وأيضا من الجهة الأخرى الضابط هذه تمنع من تسيب الأمور وتميع الأمور ومداهنة الكفار وتفلت بعض أحكام الدين أو قضايا العقيدة من الإنسان المسلم، وكذلك تمنع تمييع هذه المسائل العقدية أو جعلها هامشية أو تجاوزها ولا يمكن تجاوزها شرعا. أيضا الضوابط تجنب الخطأ في فهم الواقع والتعامل معه، فالذي لا يدرس ضوابط العقيدة يدخل في الشرك ما ليس منه مثلا، ويدخل في البدعة ما ليس منها، فقد يدخل في التشبه بالكفار ما ليس منه. يعني يجي مثلا إشارات المرور حرام ما يجيش، جاءت من الكفار، وهل كل شيء صنعه الكفار أو ابتكروه يكون تشبها محرما بهم؟ أو أن التشبه ضابطه ما كان في أمور الدين وليس في ما كان في أمور الدنيا مثلا. في ذات الوقت تمنع التمييع، فبعض الناس ممكن في بعض قضايا اللباس المتعلقة بمشابهة الكفار، لأن قضية فيها مشابهة في الهيئات أو ما كان خاصا بهم مثلا، تمنع من تمييع المسألة وأنه لا ما فيها شيء، بينما في الحقيقة هذا تشبه بهم، أن قضية متعلقة باللباس واللباس أصلا قضية دنيوية لكن صار لها ارتباط عقدي بضابط معين. الضوابط مثلا تمنع من الحكم على شخص صوت لمشروع معين أو قانون معين، تمنع من الحكم عليه بالكفر بضوابط معينة. يعني مثلا هذا بلد لا يمكن الآن تطبيق فيه الشريعة، لا يمكن أن تطبق فيه الشريعة بالكامل الآن، المسلمون عاجزون عن ذلك، فاستطاعوا أو استطاع بعض الناس مثلا تقديم قانون يحسن الأوضاع يجعلها أقرب إلى الشريعة لكن فيها مخالفات ومنكرات، فهل يجوز التصويت عليه؟ إذا أفتى العلماء الثقات بجواز التصويت على قانون يحسن الأوضاع ويقربها إلى الشرع مع أنه فيه منكرات عظيمة، يجوز التصويت عليه لتحسين الوضع حتى لا يبقى الوضع أسوأ، لأن من فقه الشريعة معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وأنك تدرأ أشد المفسدتين بأدناهما. فإذا راح ذهب إنسان وصوت من أجله بنعم وعقيدة سليمة، يعني يعتقد أن الحكم لله لا لغيره، لا برلمان ولا ما برلمان، حكم لله. الشريعة ملزمة ولا يجوز الخروج عنها، يجب أن يكون الدستور موافقا للشريعة بالكامل، ولا تخرج عنه ولا مادة ولا مسألة، وأن الحكم بما أنزل الله من أصل التوحيد، إن الحكم إلا لله. فإذا واحد عقيدته سليمة جاء إلى واقع لا يمكن الآن في مقدور المسلمين أن يحكموا فيه الشريعة بالكامل، فاستطاع بعض المسلمين أن يحسن الوضع بدستور أقرب إلى الشريعة، مع أن فيه منكرات وفيه انحرافات، فاجتهد ناس وصوتوا له لتحسين الوضع، لأن المسألة إما البقاء على الأسوأ وعدم عمل أي شيء، وأما إجراء هذا التحسين. فالتصويت عليه صحيح شرعا، تصويت له يعني صحيح شرعا، لأن الشريعة تأمر المسلم في حال عدم استطاعة الوصول إلى الحل الأمثل بأن يدرأ أشد المفسدتين بارتكاب أدناهما. فالضوابط هنا في مسائل العقيدة تمنع من تكفير مثل هذا، لأن بعض الناس يمكن يستعجل ويكفر، صوت أنت للدستور، الدستور في أمور مش خالفة الشريعة، أنت كافر. طيب هل هو صوت يعني، هل هذا جاء اختياريا يعني كان ممكن يطبق الشريعة كلها وهو اختار 50%؟ لا، لا يمكن. على أي حال هذا مجرد مثال على ما يمكن أن تحققه مسألة الضوابط من منع مثلا التسرع، إطلاق الأحكام الجائرة وهكذا. كذلك الضوابط تمنع من نسيان جزئيات العقيدة، وتمنع في المقابل من تميع الأمور، كأن يقول واحد والله يعني لابد نراعي الأقليات غير المسلمة، فلا بأس أن نجعل في الدستور مواد مخالفة للشريعة مراعاة لهؤلاء. نقول هذا حرام، هذا حرام، والضوابط في العقيدة تمنع من ذلك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بينهم بين الكفار أنفسهم بما أنزل الله، وأنه لا يجوز الخروج عن شرع الله ولا في مسألة واحدة ولا في مادة واحدة. إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون. وكذلك فإن الضوابط هذه تجعل المسلم وسطا، لا إفراط ولا تفريط. فمثلا في باب التكفير ما تجعل يقع في مواقع فيه الخوارج، ولا تجعل يقع في مواقع فيه المرجئة. في باب الأسماء والصفات الضوابط تمنع من الوقوع في التجسيم، التشبيه، تشبيه الله بخلقه مثلا، تمثيل الكفر هذا، وتمنع من الوقوع في المقابل في التأويل الباطل. تمنع من جهة من تقديس الأشخاص ووضعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ندعي لهم العصمة، لكن في المقابل تمنع من الوقيعة فيهم وسبهم وشتمهم. كذلك فإن اتباع الضابط في العقيدة مثلا في موضوع شرك الأسباب أو التوحيد والأسباب يمنع من التواكل وعدم الأخذ بالأسباب بالفهم الباطل أو الخاطئ المنحرف للتوكل على الله، وبين الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا والتوكل عليها والوقوع في شرك الأسباب. ولا شك أن تعلم العقيدة بضبط قواعدها وأصولها وضوابطها يعصم الإنسان من الزلل ويختصر الكثير من الوقت، والأمر فيه كما قال القائل من حفظ الأصول ضمن الوصول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موصيا طلبة العلم: وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. ف فإذا هذا هو موضوع دورتنا وفائدة هذا الموضوع، والله المستعان وعليه التكلان، وبه وباسمه نبدأ. أولا، ضوابط في الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، هذا الضابط من الضوابط في موضوع الإيمان. بإجماع أهل السنة، الإيمان تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال الإمام بن عبد البر المالكي رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية التمهيد. وكذلك روى الإمام اللالكائي رحمه الله عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، انتهى. والنصوص عن الأئمة كثيرة جدا في قولهم إن الإيمان قول وعمل، نقلها المصنفون في عقيدة أهل السنة والجماعة من المتقدمين كالإمام اللالكائي والإمام بن بطة وابن أبي عاصم وغيرهم. ولا فرق بين قولهم الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد. لماذا؟ من يجيب؟ لا فرق بين قول بعض العلماء الإيمان قول وعمل، وبين قول بعض العلماء الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد. لأن القول قولان، قول القلب وقول اللسان، فالنية والاعتقاد ما هي؟ قول القلب. فإذا هي إما مجملة الإيمان قول وعمل، وإما مفصلة قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية، على أساس أن الاعتقاد داخل في القول، لأن القول قول القلب وقول اللسان. فالذي زاد الاعتقاد خشي أن يفهم من عبارة الإيمان قول وعمل أن القول قول اللسان فقط، فلذلك زاد الاعتقاد. وهذا أحسن للعامة، لأنهم قد لا يفهمون من كلمة القول إلا قول اللسان. فنستطيع إذن أن نقول إن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد. وإذا جئت تفصلها تقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، لأن العمل حتى العمل فيه تفصيل، في عمل القلب كإحسان الظن بالله، الخوف، رجاء، محبة الله، حياء من الله، إخلاص، توكل، وهكذا. هذه أعمال قلبية، أنت ما تعمل بجوارحك، أنت لا تقوم بجوارحك بالرجاء وبالتوكل بجوارحك، هذا عمل القلب. أما بالنسبة لقول القلب فهو معرفته للحق واعتقاده به وتصديقه وإقراره واليقين به. من عقد عليه القلب وتمسك به ولم يتردد فيه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طيب، قول اللسان ثانيا، النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، ثالثا، عمل القلب كما قلنا: إخلاصه وإذعانه وخضوعه وانقياده والتزامه وإقباله على الله وتوكله عليه ورجاؤه وخشيته وتعظيمه وحبه وإرادته، كما ذكر تعالى في آيات كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالوجل هذا عمل قلبي. وكذلك فإن عمل اللسان رابعا هو العمل الذي لا يؤدى إلا به كالتلاوة. ولذلك نقول الذي يقف في الصلاة ويضم شفتيه ولا يحركهما طيلة القيام، نقول أنت لم تقرأ الفاتحة. ممكن تكون استعرضتها في ذهنك، تخيلتها في ذهنك، لكنك ما قرأتها، لأن عمل اللسان ما تحقق، فلا يقال عنك قرأت الفاتحة. فإذا عمل اللسان من ناحية العقدية هو العمل الذي لا يؤدى إلا به. فلما نقول مثلا تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد، التكبير، الدعاء، الاستغفار إلى آخره، طيب الشهادتان هما عمل اللسان ولا يدخل الإسلام إلا بهما. طيب عمل الجوارح خامسا، فعل المأمورات والواجبات وترك المنهيات والمحرمات، مثل الصلاة والقيام والركوع والسجود والصدقات والمشي في مرضات الله والحج والجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعب الإيمان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. طيب إذن ما هو الضابط الأول من الضوابط في موضوع الإيمان؟ ما هو؟ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. انتهينا من هذه إلى الضابط الثاني. الضابط الثاني في موضوع الإيمان هو أن الإيمان القلبي يستلزم العمل الظاهر ولا بد، يعني لا يمكن يوجد إيمان قلبي بلا أي عمل، ما يمكن. فلا بد أن يكون الإيمان القلبي له أثر على الجوارح. فمن زعم أن عنده إيمان في قلبي بدون أن يعمل ولا أي عمل، يعني لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا استغفار ولا تلاوة قرآن ولا ذكر ولا دعاء ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا أي عمل، ولا يسجد ولا يركع ولا شيء، ويقول أنا عندي إيمان في القلب، نقول أنت كاذب. لو كان عندك عمل في القلب لظهر على الجوارح. لو عندك إيمان في القلب لأثمر أعمالا، لو عندك إيمان صحيح في القلب لأثمر أعمالا. فإذا ما عندك ولا عمل معنى ما عندك إيمان في القلب، لأن إيمان القلب يستلزم عمل الجوارح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. يقول شيخ الإسلام فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط. له الهاء الضمير يعود على إيش؟ قلب. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، تصديق بالله والمحبة لله، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة، تسبيح، تكبير، تهليل، ذكر، تلاوة، والأعمال الظاهرة صلاة، حج، جهاد. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، انتهى. إذن لو كان في إيمان في القلب فإن هذا الإنسان ماذا؟ سيعمل الصالحات، وإذا عمل الصالحات بالجوارح ماذا سيحدث في القلب؟ يزداد إيمانا. لكن ما هو الأصل؟ الإيمان الذي في القلب. فإذا لا يستقيم الإيمان، لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. هذه عبارة الإمام الأوزاعي رحمه الله. تصور الآن بعض الناس، ما هو بس يطلق الإيمان على من لا يعمل شيئا كما يفعل المرجئة، ممكن يطلقون الإيمان على واحد ما يعمل ولا شيء من الإسلام ولا شيء، يقولون هذا مؤمن. وجد الآن من يطلق على النصارى واليهود مؤمنين ويقول يا معشر المؤمنين، فإذا قيل له كيف يصير مؤمن يقول يؤمنون بالكتاب تبعهم، يعني المؤمن بالشرك والكفر، المؤمن بأن بوذا هو الله وأن البقرة إلهه، هذا مؤمن عنده. يعني وصلنا إلى مراحل من الانحراف فظيعة فظيعة. مو فقط إطلاق الإيمان على من لا يعمل شيئا، إطلاق الإيمان على من يعمل كفرا. إيش معناها؟ ما في ضوابط في العقيدة، ما في ضوابط صحيحة. فلذلك لأنه ما في ضوابط صحيحة في الإيمان صار لفظ الإيمان يطلق على الكافر المشرك. هذه أهمية الضوابط. طيب لماذا الذي لا يعمل شيئا لا يمكن أن يكون مؤمنا؟ لأنه لو كان مؤمنا حقا لانقاد ولا استسلم وعمل لله. فإذا لم يعمل لله شيئا دل ذلك على أنه ليس بمستسلم ولا بمنقاد، فكيف يكون مؤمنا أو مسلما؟ لا يكون. قال الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. هذا في كتاب الشريعة. إذن ما هو الضابط الثاني؟ أن إيمان القلب يستلزم الأعمال الظاهرة، إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر. ثالثا من الضوابط: الإيمان مراتب ودرجات وأجزاء وأبعاد وشعب، من استكملها استكمل الإيمان. إذن الإيمان مراتب ودرجات وشعب، ما هو شيء واحد لا يتجزأ، لا، مراتب درجات شعب، من استكملها استكمل الإيمان. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. فإذا دل الحديث على أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء. الإيمان اسم لمعنى فيه شعب وأجزاء، له أعلى وله أدنى، وهذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة في الفضل، بل بعضها أفضل من بعض وأعلى من بعض. وبعض شعب الإيمان إذا لم توجد فلا إيمان أصلا، لأن عدم وجودها دليل زواله، كشعبة الشهادتين. ومن شعب الإيمان ما زواله لا يزيل الإيمان، وعدم وجوده لا يعني عدم الإيمان، مثل إماطة الأذى عن الطريق. ونصيب العبد من الإيمان بحسب نصيبه من هذه الشعب قلة وكثرة. يعني حتى إماطة الأذى عن الطريق بعض الناس يمكن يقوم بها مرة في السنة، وبعضهم مرة في الشهر، بعضهم مرة في الأسبوع، بعضهم كل يوم يميط الأذى عن الطريق. ولذلك شعب الإيمان كل شعبة درجات، والخصال ليست على درجة واحدة، فبعض المؤمنين أكمل من بعض وأشد إيمانا من بعض، وبعضهم يفرط في شيء من الإيمان الواجب والشعب الواجبة فيكون آثما مسيئا، وبعضهم ينقص عنده من الشعب المستحبة أو مستحبات الشعب ما يجعله في مرتبة أدنى من إيمان آخرين من المؤمنين، لكن ما يصل إلى الإثم ولا يعاقب، كمن نقص من شعبة مستحبة. وهذه قاعدة مهمة جدا في باب الإيمان، وبسبب الجهل بهذا أو إنكاره ضلت طوائف من الناس، فأكثر أهل البدع قالوا الإيمان كل لا يتجزأ ولا يقبل التبعيض وليس بمراتب ولا شعب. تفرع عن قولهم هذا أباطيل كثيرة وأحكام ضالة، وترتب عليها تعاملات ضالة مع الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. من الذي قال إذا زال بعضه زال جميعه؟ خوارج. من الذي قال إذا ثبت بعضه ثبت جميعه؟ المرجئة. واضح كيف الضلال حصل والتقابل في هذه المسألة، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، وهذا هو الحق، هذا مذهب أهل السنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبي مثقال حبة من الإيمان. فإذا في ناس عندهم حبة من إيمان، في ناس عندهم أكثر، في ناس أدنى مثقال ذرة، في ناس الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. الخوارج لما قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، قالوا يذهب بعضه بارتكاب كبيرة، يذهب كله، حكموا بالتكفير على مرتكب الكبيرة. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما المرجئة فبسبب قولهم إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، اضطروا. المرجئة لما بنوا على قاعدة فاسدة، وهي أن الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، اضطروا إلى إيش؟ إخراج العمل من مفهوم الإيمان. لأنه لو قالوا العمل من الإيمان سيقال لهم: طيب بعض الناس يعمل وبعض الناس لا يعمل، وبعض الناس عملوا أكثر من بعض، كيف استحكمون وأنتم تقولون الإيمان كل لا يتجزأ شيء واحد، والمؤمنون كلهم إيمانهم مثل بعض؟ اضطروا أن يخرجوا العمل من الإيمان، فما بني على باطل هو باطل، وحصل الزلل والضلال. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان مراتب، وأما أهل السنة فقد قالوا إن الإيمان مراتب وإنه يتفاضل ويتبعض، فهو ليس شيئا واحدا بل أجزاء وشعب، ونفي كماله لا يلزم منه نفي أصله، وذهاب بعضه لا يلزم منه ذهاب إيش؟ كله، وذهاب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله. قال شيخ الإسلام: الإيمان له أبعاد وشعب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر الحديث، قال: كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فمثلا تصح الصلاة بدون تشهد الأول؟ واحد نسي التشهد الأول، والتشهد الأول جزء من الصلاة ولا لا؟ هل تصح الصلاة؟ تصح. هل نقول ما في صلاة والصلاة باطلة وجودها كعدمها؟ لا، في صلاة، لكن صلاة الذي أتى بالتشهد أكمل. طيب هل تصح الصلاة بلا سجود؟ لا، لأن السجود ركن. إذن هذا المتروك أحبط كل. فإذن هو أجزاء وهو أبعاد، لكن بعض هذه الأجزاء إذا لم توجد انهدم الأصل، وبعضها إذا لم توجد لا ينهدم الأصل لكنه ينقص. وبناء عليه سهل جدا الآن أن نفهم أحاديث مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. طيب إذا واحد مؤذي للجار يكفر؟ لا. طيب كيف قال لا يؤمن؟ لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الذي فيه شعبة الإحسان للجار، لأن الشعبة هذه عنده مفقودة، لكن فقد هذه الشعبة لم ينقض الأصل كله. لكن لو واحد ما عنده مثلا من الإيمان الإيمان باليوم الآخر مثلا، ما عنده الإيمان باليوم الآخر، هذا النقص ماذا يسبب في الأصل؟ هدمه، يسبب هدمه. فإذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مثلا، المؤمن لا يكذب. عندما نقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، المراد هنا نفي ماذا؟ كمال الإيمان. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم، يعني معروف عند العرب، معروف في كلام الناس، كقولهم فلان ليس بإنسان، كان يكون هذا إنسان متوحش مثلا فيقولون فلان ليس بإنسان. هل قصدهم أنه هذا جماد بهيمة؟ لا، فينفون عنه الإنسانية مع أنه إنسان لبعض أعماله الوحشية، ولكن ليس المعنى أنه جماد ولا بهيمة، هو باقي الإنسان. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. يعني مؤذي للجار ممكن يكون عنده أصل الإيمان الذي ينجو به من الخلود من النار؟ نعم. طيب أهل البدع لما انحرفوا في هذا وقالوا الإيمان كل لا يتجزأ، انبنى على ذلك عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه شيء واحد، وأن من استثنى في إيمانه فهو شاك، وأنه لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان أي خصلة من خصال النفاق مثلاً أو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. أما أهل السنة فقالوا بل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المسلمين يتفاوتون في الإيمان كما بين السماء والأرض على حسب علمهم وعملهم، وأن بعضهم أكمل إيمانا من بعض، وأن إيمان جبريل وأبي بكر الصديق وعمر ليس كإيمان أحد الناس، وأن الإيمان يزيد بأعمال القلب وأعمال الجوارح وقول اللسان من أنواع الطاعات والعبادات، وأن الإيمان ينقص بأعمال في القلب كسوء الظن بالله مثلا، الحقد والبغضاء، وأعمال الجوارح وأعمال اللسان كالغيبة والكذب، أعمال الجوارح كالزنا والسرقة، الإيمان ينقص بأعمال في القلب كالعجب والرياء والحسد والكبر، فإذا كما يزيد الإيمان بأعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، كذلك ينقص الإيمان بأعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال جوارح. فالذنوب عند أهل السنة والجماعة تضر أصحابها وتنقص إيمانهم بحسب ذنوبهم. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. أما الأدلة على قول أهل السنة في القرآن كثيرة، مثل قول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قوله في الحديث: وذلك أضعف الإيمان، كان عمر يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا. ولما سئل سفيان بن عيينة رحمه الله هل الإيمان يزيد، قال: أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا؟ قالوا: هل ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. أهل السنة يجتمع عندهم في المسلم الواحد خصلة إيمان وخصلة شرك أو نفاق، يعني شرك أصغر طبعا ونفاق أصغر غير مخرج من الملة. مثلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال هذا أليس كبيرا من كبائر؟ هل نفى عنهم الإيمان باقتتالهم؟ لا. إذن الإيمان ينقص بهذه الكبيرة لكن لا يزول. طيب لو جاء واحد قال: أليس يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فنقول: بلى قد قال هذا. فيقول: طيب ها هو ما قال إنهم كفار يضرب بعضهم رقاب بعض؟ فنقول: هذا الاقتتال وضرب بعض رقاب بعض ما هو؟ كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر أصغر. طيب لو واحد اعتقد حل قتاله لأخيه المسلم يصير كفر وكفر أكبر، لأن هذا اعتقاد اعتقد عكس ما حكم به الله، معاند الله يحرمه ويقول لا حلال، هذا يكفر حتى لو ما عمل. يعني لو واحد أحل الربا حتى لو ما رابه يكفر، لو واحد أحل الزنا يكفر حتى لو ما زنا، كفر أكبر مخرج عن الله. وهذا زنا ويعتقد تحريم الزنا وما يخرج عن الله، لكن إيمانه ينقص ويستحق العذاب لكن ما يخرج في النار. وقد يكون العبد مسلما وفيه خصلة من النفاق، كما جاء في حديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها الحديث. إذن هذا النفاق العملي أو النفاق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. بناء على ما سبق أيضا قال أهل السنة إنه يجوز الاستثناء في الإيمان، يعني لو قال واحد: أنا مؤمن إن شاء الله، هذا قصده إن لا يزكي نفسه وإني أنا لست بالمؤمن الكامل. فالإيمان عند أهل السنة يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال، ولذلك يجوز عند أهل السنة الاستثناء هذا، أن الواحد يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، على معنى إني أنا ما كملت كل الأعمال والأقوال والاعتقادات للإيمان، ما كملتها كلها. فإذا هو ترك لتزكية النفس وليس شكا في الإيمان، شكا في أصل الإيمان. قال يحيى بن سعيد القطار رحمه الله: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. قال شيخ الإسلام: وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يروي عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة، كانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم. فيصح عندهم أن يقول واحد: أنا مؤمن إن شاء الله على هذا المعنى، وليس المعنى أنه يشك في إيمانه. طيب، من الضوابط الآن انتهينا من الضابط الثالث، ما هو؟ أن الإيمان مراتب وشعب. رابعا: الإيمان يقوم على ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا دليل واضح في حديث مسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان، لو سقط واحد منها سقط الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا على هذه الأركان الستة، ولا يتم على الوجه الصحيح إلا بها، ومن جحد أحدها فليس بمؤمن أصلاً. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. من الضوابط خامسا أن الإسلام والإيمان اللفظتان، لفظة الإيمان لفظة الإسلام، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. لفظة الإسلام ولفظة الإيمان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى إذا جاء في نص واحد لفظ الإسلام ولفظ الإيمان في نص واحد لا بد أن يكون هناك فرق بينهما، وإلا يصبح مجرد تكرار، وهذا لا يمكن، أصلا الألفاظ مختلفة، إسلام إيمان. فإذا جاء في نص واحد عبارة واحدة لا بد أن يكون بينهما فرقا، لا بد أن يكون بينهما فرق. وما هو في هذه الحالة؟ أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يكون الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع والانقياد، ويكون الإيمان هو تصديق القلب وإقراره، إيمانه جزمه. طيب، تكلمنا الآن إذا اجتمع، فماذا إذا افترق؟ إذا جاء الإسلام، لفظة الإسلام جاءت في جملة ولفظة الإيمان جاءت في جملة، كل واحد منهما في نص، يمكن أن يكون كل واحد منهما مرادفا للآخر، لا مانع، فيكون كل منهما يطلق على الدين كله من الاعتقادات والأفعال الظاهرة والباطنة بما فيها من إسلام وإيمان واستسلام وشعائر وشرائع وأحكام اعتقادات، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وفي المقابل ورضيت لكم الإسلام دينا، وأيضا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالإسلام في هذه الآيات والإيمان في الآية الأخيرة يراد به الدين كله. هذا بالنسبة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ضابط السادس مراتب الإيمان ثلاثة: أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. يعني إذا جئنا ننظر إلى مراتب الإيمان من جهة الحكم على الأشخاص، كافر فاسق، لا هذا مؤمن، مؤمن لكن عنده نقص، حتى تكون هذه الأحكام صحيحة لا بد في هذه الحالة أن نرتب المراتب في الإيمان، مرتبة أصل الإيمان ومرتبة الإيمان الواجب ومرتبة الإيمان المستحب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. هذا كلام شيخ الإسلام، مرة أخرى كلام مهم. قال شيخ الإسلام عن الإيمان: وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، يعني إذا ما في أصل ما في إيمان، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، اللي هو إيش؟ الإيمان الواجب. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، يعني ما يستحق العقوبة لكن فاته علو الدرجة في الإيمان. فما هو أصل الإيمان؟ الحد الأدنى الذي بدونه لا يوجد إيمان، أصل الإيمان ينجو صاحبه به من ماذا؟ من الخلود في النار، ما هو من دخول النار، من الخلود في النار. وهذه المرتبة المخل بها لا تثبت له في الإسلام قدم، بل هو كافر. ومن أتى بأصل الإيمان فإنه تكون له في الدنيا أحكام المؤمنين، وإن مات ينجو من ماذا؟ من الخلود في النار، ويدخل الجنة لا محالة يوما من الأيام، عاجلا أم آجلا. لكن لا يشترط أن ينجو من عذاب النار ودخول النار. طيب، الإيمان الواجب، ما زاد على أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك المحرمات، وأهله يعني الذين يحققوا الإيمان الواجب ماذا لهم؟ الجنة، ولا يدخلون النار لأنه ما فعلوا شيئا يستحقون به دخول النار، لأن عندهم الإيمان الواجب الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب، الإيمان المستحب هو إيمان السابقين بالخيرات. قال تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء يأتون بالمستحبات ويتركون المكروهات والمشتبهات، هذا إيمان الصديقين والمقربين والأبرار الذين فازوا بالمراتب العلية والمقامات السامية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء يستحقون دخول الجنة في أعلى الدرجات. طيب، بقي أن نتكلم عن ضوابط الغيبيات وننهي المجلس، وهذه قصيرة إن شاء الله. حقيقة الإيمان بالغيبيات هذا موضوع آخر بعد الإيمان العام، الإيمان بالغيبيات. حقيقة الإيمان بالغيبيات الإيمان بكل ما أخبر الله به شاهدناه أو لم نشاهده، فهمناه وعقلناه أو لم نحط به ولم تستوعبه عقولنا وأفهامنا، هذا الذي جعله الله تعالى أول أوصاف المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وليس بصحيح أن نقصر الإيمان على الإيمان بالحس والمشاهدة، فإن هذا لا يتميز به المسلم من الكافر، الكافر يؤمن بالحس والمشاهدة، لكن الشأن في الإيمان أن يضاف إلى ذلك الإيمان بالغيب، وهذا الذي يتميز به المسلم عن الكافر، لأن فيه تصديق مجرد. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، شاهده أو لم يشاهده، عقله أو لم يعقله، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية الذين يقولون: لا نصدق إلا ما أدركته عقولنا، لا نؤمن إلا بما أحسسناه، لمسناه، رأيناه، سمعناه، شممناه، ذقناه، والذي لا نحس به بالحواس لا نؤمن به. والإيمان هذا اللي هو الإيمان بالغيب الذي يجمع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، أحوال الآخرة، ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته. ثانياً، لا يجوز رد شيء من الأمور، من أمور الغيب الثابتة في الكتاب والسنة لمجرد استبعاد العقل. فمثلاً أحاديث الدجال كذبها قوم بحجة أن العقل لا يقبلها، وقول خطأ لوجهين: الأول، إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام، ولا يقال العقل يصد العقل، العقل قبل، عقلك قبل وعقلك ما عقلك ما قبل، العقول تتفاوت. ثانيا، أن العقل السليم لا ينفي وجود رجل في آخر الزمان بالصفات المذكورة. من الضوابط في الغيبيات ثالثا: لا يعلم الغيب إلا الله. وقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن اعتقد أو ادعى أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر وضل ضلالا مبينا، مثل اعتقاد أن الكهنة والعرافين يعلمون الغيب، من أتى كاهنا عرافا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، اعتقاد الصوفية أن ما أولياء المشايخ أو الأولياء يعلمون ما في الغيب، اعتقاد الروافض أن أئمتهم الاثني عشر يعلمون ما في الغيب ونحو ذلك، اعتقاد بعض الجهلة أن الجن يعلمون ما في الغيب، والله عز وجل قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ووصل الأمر ببعض الصوفية أن يعتقد أن البدوي يعلم الغيب وينقل عنه وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضا أفيعجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي؟ وهذا معناه إذا أنت جيت إلى مولده أطلب الحماية، هذا إيقاع الناس في الشرك والعياذ بالله. هذه إذن ضوابط سريعة في الغيبيات، ودرسنا القادم إن شاء الله ضوابط في توحيد الألوهية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.